للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس التاسع من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول. درسنا سيكون عن الفعل، وهو استكمال للدرس السابق. كنا قد بدأنا الحديث عن الفعل وعن تعريفه وعن علامات الفعل، وبدأنا في التقسيم الأول للفعل، وقلنا إن الفعل ينقسم من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. فالصحيح هو ما خلت أصوله من حروف العلة، والمعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة. اليوم نتحدث عن التقسيم الثاني للفعل من حيث الدلالة على الزمن. ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، وهذا أشهر تقسيم، إلى ماض ومضارع وأمر. هذا التقسيم مبني على الدلالة على الزمن، وأيضا الدلالة على الأمر، الدلالة على الأمر. لا شك أن الفعل مقترن بزمان، كما تحدثنا في الدرس السابق حينما عرفنا الفعل وبينا أن الفعل يدل على أمرين: يدل على الحدث الذي هو الفعل الذي يفعل الحدث، ويدل على الزمان، ويدل على الزمان. فحينما نريد أن نقسمه من حيث الزمان، من حيث دلالته على الزمان، نحن نعلم أن الزمان إما أن يكون ماض، أو يكون الزمن الحاضر أو المستقبل. فإذا أردنا أن نقسم الفعل من حيث الزمان، يظهر لنا التقسيم المعروف المألوف، أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع، إلى ماض ومضارع وأمر، إلى ماض ومضارع وأمر. ما المقصود بالماضي؟ وما المقصود بالمضارع؟ وما المقصود بالأمر؟ وكيف حال الماضي من حيث الإعراب والبناء، وحال المضارع وحال الأمر؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة، ونبدأ بإذن الله عز وجل مع شاشة العرض. إذن ينقسم الفعل من حيث دلالته على الزمان إلى ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. نبدأ بالماضي، فهو أحق بالبدء. الأول الفعل الماضي. ما المقصود بالفعل الماضي؟ الماضي هو ما دل على حدث وقع وانقضى قبل زمن التكلم. دل على حدث لأن الفعل يدل على حدث. لما أقول ذهب يدل على حدث الذهاب، لما أقول كتب يدل على حدث الكتابة، لكن الماضي يدل على، مع الحدث يدل على زمن المضي، يدل على زمن المضي. فهو دل على حدث وقع وانقضى وانتهى قبل زمن التكلم. حينما أقول كتب، فإن زمن الكتابة الذي تحدثت عنه هنا هو قبل زمن التكلم، كتب انتهى، وقع وانقضى. لعب، سافر، أتى. لما أقول سافر يعني حدث هذا الحدث السفر قبل زمن التكلم، قبل أن أتكلم، فهو يدل على الماضي. فإذا الفعل الماضي تسميته مأخوذة من دلالته على الزمن الماضي، دلالته على الزمن الماضي. السؤال هنا، هذا الفعل الماضي أهو معرب أم مبني؟ أهو معرب أم مبني؟ هذا سؤال مهم جدا. الجواب: الماضي مبني أبدا، مبني دائما، مبني دائما. يعني لا يأتي الماضي معربا، يعني لا يكون معربا لا يتغير آخره، آخره يكون مبنيا، يكون لازما لحالة واحدة. طيب على أي شيء يبنى؟ أيبنى على الفتح أم يبنى على الضم أم يبنى على الكسر أم يبنى على السكون؟ مبني على ماذا؟ الماضي مبني على الفتح، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب في الماضي، أنه يبنى على الفتح، فهو مبني على الفتح، هذا هو الأصل. طيب يبنى على غير الفتح؟ نعم يبنى على غير الفتح، لكن قبل ذلك نقول ما المثال؟ الأمثلة السابقة، كتب مبني على الفتح، هنا نلاحظ الفتح، لعب، سافر مبني على الفتح. طيب أتى مبني على الفتح المقدر، هنا مبني على الفتح المقدر، حتى ولم تظهر الفتحة لكنه مبني على الفتح المقدر. فإذا الفعل الماضي مبني على الفتح، وهذا هو الأصل فيه وأصل بنائه على الفتح، إلا في حالتين، في حالتين لا يكون الماضي مبني على الفتح. طيب يكون مبني على ماذا؟ يكون مبنيا على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، إذا اتصلت به واو الجماعة. إذن إذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، يبنى على الضم، كما نقول هنا قاموا، قعدوا، أكلوا. نلاحظ عندنا الفعل قعد، قعد هو مبني على الفتح، فلما اتصلت به واو الجماعة صار مبنيا على الضم، صار مبنيا على الضم، فنقول قعدوا. الدال هنا قبل دخول واو الجماعة مفتوحة، فهو فعل مبني على الفتح، لما دخلت واو الجماعة صار مبنيا على الضم. إذن متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ إذا اتصلت به واو الجماعة، إذا اتصلت به واو الجماعة. وهنا تناسب بين الضمة وبين الواو، تناسب بين الضمة والواو، فلا نقول قعدوا، قعدوا ولا قاموا ولا أكلوا، وإنما لابد أن نضم آخر الفعل فنقول أكلوا، قعدوا، فهنا الضم في آخر الفعل والفعل قعد، هذه واو الجماعة وهو ضمير طبعا، فإذا هنا الفعل أصبح مبنيا على الضم لاتصاله بواو الجماعة. طيب ويبنى أيضا على السكون، هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية أنه يبنى أيضا على السكون. إذن الأصل أنه مبني على الفتح، يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك. ما هي الضمائر الرفع المتحركة؟ يعني ما هي الضمائر التي نقصدها هنا التي تسمى ضمائر الرفع المتحركة؟ ما معنى ضمائر الرفع؟ أولا ضمائر معروف أنه غير الظاهر، غير الظاهر، ضمائر رفع، ضمائر رفع، رفع يعني تأتي في موضع الرفع، تأتي في موضع الرفع، يعني فاعل في موضع الرفع، رفع فاعل مثلا، إذا اتصلت بواو بالفعل، إذا اتصلت بالفعل فهي في موضع رفع فاعل، وقد تأتي نائبا عن الفاعل، لكن هي ضمائر للرفع، ضمائر خاصة بالرفع يعني تأتي للرفع، فهو ضمير رفع. طيب متحرك يعني غير ساكن، متحرك يعني غير ساكن، فما هي هذه الضمائر؟ هي تاء الفاعل، كتبت أو كتبت أو كتبتي، وناء الدالة على الفاعلين كتبنا، ونون النسوة النساء كتبنا. هذه الضمائر الثلاثة إذا اتصلت بالفعل فإن الفعل يبنى على السكون، إذا اتصلت بالفعل الماضي فإن الفعل يبنى على السكون. إذن متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو تاء الفاعل، قمت وقعدت، وقمت وقعدت، وقمت وقعدت، وقمنا، قمنا نحن، وقعدنا أيضا، والنساء قمنا وقعدنا، والنساء قمنا وقعدنا. فهذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي فالفعل الماضي يبنى على السكون. إذن الفعل الماضي مبني على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصلت به نو، أو اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة فيبنى على السكون. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها، تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن، فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة، وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه، الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية، إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر، معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط، بل هو قربة وعبادة لله تعالى. ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها، وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكلام أيها الإخوة. قبل الفاصل تحدثنا عن الفعل الماضي، وقلنا إن الفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، ويبنى على الفتح وهذا هو الأصل، إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، وضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة، كتبت وكتبت وكتبت، أو نون أو ناء الدالة على الفاعلين كتبنا ذهبنا رجعنا، أو نون النسوة النساء كتبنا النساء ذهبنا النساء جلسنا إلى آخره. فهذه هي ضمائر الرفع المتحركة، إذا اتصلت بالفعل فإن الفعل يكون مبنيا على السكون. ونلاحظ هنا قمت قعدت آخر الفعل مبني على السكون، قمنا قعدنا، النساء قمنا وقعدنا، فنلاحظ أن آخر الفعل أصبح مبنيا على السكون، مبنيا على السكون. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الفعل وهو المضارع. المضارع، ما المقصود بالمضارع؟ المقصود بالمضارع هو ما دل على وقوع حدث في زمن التكلم أو بعده، يعني يدل على حدوث الفعل، يدل على حدوث الفعل في زمن التكلم يعني في وقت التكلم أو بعده يعني المستقبل، أو بعده المستقبل. حينما أقول يجتهد، حينما أقول يصور، يصور المصور الآن، المصور هذا يصور، إذن في هذا الوقت يصور المصور، في هذا الوقت يجتهد الطالب في هذا الوقت، ويحتمل أن يكون أيضا في المستقبل. فإذا دل على وقوع حدث في زمن التكلم أو بعده، أو بعده، يجتهد يسافر يقضي يسعى. طيب، هذا هو الفعل المضارع، هو الفعل الذي يدل على وقوع حدث إما الآن وقت زمن التكلم أو بعده، أو بعده. إذن الماضي قبل زمن التكلم، المضارع يدل على زمن يعني حدوث الفعل في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم يعني المستقبل، إما الحاضر أو المستقبل، المضارع يدل على الحاضر أو المستقبل. طيب السؤال الآن، الفعل المضارع هو معرب أم مبني؟ معرب أم مبني؟ نقول إن الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا، يعني آخره يتغير، يعني آخره يتغير بسبب اختلاف العوامل، آخره يتغير لأنه معرب. فإذا الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب، وقد يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة مثلا الطالبات يكتبن والوالدات يرضعن، يرضعن، فاتصل بالفعل المضارع نون النسوة، إذا اتصلت به نون الإناث أو نون النسوة فإنه يبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، لتكتبن، لتذهبن، لتقومن، قال الله عز وجل وتالله لأكيدن أصنامكم، أكيدن، فالفعل المضارع هنا مبني لأنه اتصلت به نون التوكيد. إذن الأصل في المضارع أن يكون معربا يعني آخره يتغير، إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يكون مبنيا، فإنه يكون مبنيا، يكون مبنيا على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويكون مبنيا على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. وهذا يعني أنه إذا لم تتصل به نون النسوة ولم يتصل به نون التوكيد فإنه يكون معربا، فإنه يكون معربا. وما معنى معربا؟ يعني يقع مرفوعا أو يقع منصوبا أو يقع مجزوما. وانتبهوا لأن هذا فعل، والفعل لا يكون مجرورا، يعني نقول مرفوع أو منصوب أو مجزوم، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. طيب متى يكون مرفوعا؟ يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم، ويكون منصوبا إذا سبق بناصب، ويكون مجزوما إذا سبق بجازم. هذا في الإجمال، في المجمل، لأننا لا نريد أن نخوض الآن في التفاصيل، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة الحديث عن المضارع وعن نواصب المضارع وعن جوازم المضارع. لكن إذا لم يسبق بناصب أو جازم فهو مرفوع، وإذا سبق بناصب فهو منصوب، وإذا سبق بجازم فهو مجزوم. وهذا معنى أن يكون معربا، لأن آخره يتغير، لما يأتي قبله ناصب يتغير آخره، لما يأتي قبله جازم يتغير آخره، إذن هو معرب، إذن هو معرب وليس مبنيا. إذن الأصل فيه الإعراب، الأصل فيه الإعراب، فإما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجزوما، هذا هو الأصل فيه. طيب إذن الرفع، أولا الرفع إذا لم يسبق بناصب أو جازم، يعني يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم، وهذا هو الأصل، لأنه الأصل أن لا يسبق بشيء بناصب أو جازم. طيب كيف إذا كان مرفوعا كيف يرفع، أو إذا كان منصوبا كيف ينصب، إذا كان مجزوما كيف يجزم؟ هذا سؤال مهم جدا. نحن قلنا إنه يكون معربا ويكون مبنيا، انتهينا من المبني، المبني إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يكون معربا، فيكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، ويكون منصوبا إذا سبق بناصب، ويكون مجزوما إذا سبق بجازم، انتهينا. طيب الآن المعرب هذا إذا لم يسبق بناصب أو جازم سيكون مرفوعا، طيب ما علامة الرفع؟ ما علامة الرفع؟ علامة الرفع، علامة الرفع فيه بحسب آخره، فإن كان آخره صحيح الآخر فإنه يرفع بضمة، إذا كان معتل الآخر يعني يرفع، إذا كان صحيح الآخر يرفع بضمة ظاهرة، إذا كان معتل الآخر يرفع بضمة مقدرة، معتل الآخر يعني آخره حرف علة، آخره حرف علة، يعني مثلا يسعى يرمي يدعو، هذا معتل الآخر، فإنه يرفع بضمه مقدرة، بضمه مقدرة، طبعا مقدرة على الواو للثقل وعلى الياء للثقل وعلى الألف للتعذر. طيب إذا كان آخره متصلا بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، يعني اتصل بأحد الضمائر هذه اللي هي لما نقول يكتبون يكتبان يذهبان تذهبين، وهذا ما يسمى بالأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة التي هي الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة يكتبون، أو ألف الاثنين يكتبان، أو ياء المخاطبة تكتبين. طيب هذا كيف يرفع؟ يرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون. التفصيل كالآتي، ما ذكرناه مجملا نفصله كالآتي: يرفع الفعل المضارع الصحيح الآخر بالضمة الظاهرة على آخره، الصحيح الآخر الآن هو صحيح الآخر يعني آخره صحيح، فيرفع بضمة ظاهرة يقول، نلاحظ هنا الفعل المضارع يقول أهلكت مالا لبدا، يقول هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب أو جازم، فهنا في حال الرفع. نلاحظ أن الضمة هنا، أن الضمة هنا ظاهرة، يقول أهلكت مالا لبدا. طيب إذا كان معتل الآخر ويرفع الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو، يعني معتل بالواو يعني آخره واو، يرفع بماذا؟ بالضمة المقدرة، بالضمة المقدرة، وينصب عفوا، وإذا كان معتلا بالياء يرفع أيضا بضمة مقدرة، وإذا كان معتل الآخر بالألف يرفع بضمة مقدرة. فإذا الضمة مقدرة مع المعتل بالواو أو المعتل بالياء أو المعتل بالألف بضمة مقدرة، أما الأفعال الخمسة فترفع بثبوت النون. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث عن الفعل المضارع.
بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين، قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فمن هو؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، وأمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولد سنة 61 للهجرة بالمدينة، ونشأ فيها عند أخواله، فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم، وحفظ القرآن وهو صغير. في سنة 87 للهجرة ولاه الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة، ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة 91 للهجرة ليصير واليا على الحجاز كلها. وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة، كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه، وقد عين 10 منهم كان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم. لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له، وفي سنة 99 للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده. صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافة وقال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم. فأجابه الناس قائلين: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فولي أمرنا باليمن والبركة. اجتهد رحمه الله في فترة ولايته، وكانت 2 سنة و5 أشهر و4 أيام، فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين، فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورى وأمره بتدوين الحديث النبوي. في 25 من رجب 101 للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة خير الجزاء.
للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل أيها الإخوة الحديث عن الفعل المضارع. قلنا إن الفعل المضارع المعرب يكون مرفوعا في حال الرفع، يعني متى يكون مرفوعا؟ إذا لم يسبق بناصب أو جازم. وقلنا إنه صحيح الآخر يرفع بضمة ظاهرة، والمعتل بالواو أو معتل بالياء أو معتل بالألف يرفع بضمة مقدرة، مثل والله يدعو مرفوع بضمة مقدرة، والله يقضي مرفوع بضمة مقدرة، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى مرفوع بضمة مقدرة أيضا. أما الأفعال الخمسة فإنها ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون. هذا الرفع. ننتقل بعد ذلك إلى النصب. ينصب الفعل المضارع إذا سبق بناصب، إذا سبق بناصب، وستأتي النواصب ومن أشهرها أن ولن وما وأخواتها. لكن كيف تكون علامة النصب؟ الفعل المضارع الصحيح الآخر ينصب بالفتحة الظاهرة، صحيح الآخر ينصب بفتحة ظاهرة، ولا يدخل الجنة حتى يلج. فهنا يلج فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، آخره صحيح. طيب إذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء يدعو ويرمي فإنه ينصب بالفتحة الظاهرة على الواو أو الياء. لن تدعو من دونه إلها، لن تدعو ولن ترمي ولن تغزو، لن تغزو. فهنا فعل مضارع معتل الآخر بالواو أو الياء تكون علامة النصب فيه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. طيب إذا كان معتل الآخر بالألف فإن الفتحة تكون مقدرة، فإن الفتحة تكون مقدرة، لأن الألف يتعذر أن تظهر عليه الحركة. فهنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تشقى هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، لأن آخره ألف تشقى. بينما يرمي ويقضي ويدعو ويغزو إذا جاء في موضع نصب فإنه ينصب بفتحة ظاهرة، ينصب بفتحة ظاهرة. طيب الأفعال الخمسة أيضا كيف تنصب؟ تنصب بحذف النون، تنصب بحذف النون. هناك ترفع بثبوت النون، هنا تنصب بحذف النون. وأن تصوموا خير لكم، فهنا تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة قلنا هي الفعل المضارع الذي اتصلت به واو الجماعة تصوموا، أو اتصلت به ألف الاثنين لن تكتبا، أو اتصلت به ياء المخاطبة لن تكتبي، هذه تسمى الأفعال الخمسة. نصبها يكون علامة النصب ما هي؟ علامة النصب حذف النون، حذف النون، حذف النون. إذن الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر ينصب بفتحة ظاهرة، إذا كان معتل بالواو أو الياء ينصب بفتحة ظاهرة، إذا كان معتل بالألف ينصب بفتحة مقدرة، إذا كان الأفعال الخمسة ينصب بحذف النون، ينصب بحذف النون. طيب ننتقل إلى الجزم. الجزم هنا يجزم الفعل المضارع الصحيح الآخر بالسكون، يعني علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر السكون. لم يكتب، لم يذهب، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يلد، فعل مضارع مجزوم لأنه سبق بالجازم لم، وعلامة جزمه السكون. فصحيح الآخر تكون علامة الجزم فيه السكون. طيب المعتل الآخر سواء بالواو أو الياء أو الألف كيف يكون علامة الجزم؟ تكون علامة الجزم بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله، يهدي قبل دخول الجازم يهدي، فعل مضارع آخره ياء، يهدي. لما سبق بجازم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. ولا تدعو مع الله، ولا تدعو قبل الجازم تدعو بالواو، لما جاء الجازم صار تدعو فقط، فحذف حرف العلة، فحذف حرف العلة. يعني حينما أقول لم يدعو، لم يغزو بلا واو لأنه سبق بجازم، علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. لم يرمي، لم يرمي فقط ميم وكسرة، أما الياء فقد حذفت لأنه سبق بجازم وهو معتل الآخر، فتكون علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. لم يسعى، لم يسعى عين مفتوحة، ليس هناك ألف لأن الألف زالت لما سبق بجازم. إذن الفعل المضارع المجزوم يجزم وتكون علامة الجزم فيه حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. إذن إذا كان المضارع معتل الآخر بالواو أو الياء أو الألف، معتل الآخر أيا كان حرف العلة، إذا سبق بجازم فإن علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. طيب الأفعال الخمسة التي هي يكتبون وتكتبون ويكتب ويكتبان وتكتبان وتكتبين، الذي اتصل فيه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذه الأفعال الخمسة علامة الجزم إذا سبقت بجازم علامة الجزم حذف النون، حذف النون. إذن وتجزم الأفعال الخمسة بحذف النون. يا أهل الكتاب لا تغلوا، قبل الجازم تغلون، لما جاء الجازم حذفت النون. لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا، فهنا تغلوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب إذن الفعل المضارع يكون مرفوعا منصوبا مجزوما، وعلامات الرفع والنصب والجزم أخذناها. طيب متى يكون مبنيا؟ سبق وأن ذكرنا أنه يبنى المضارع في حالتين، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، النسوة يقمن، البنات يلعبن، والوالدات يرضعن أولادهن، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، لتقومن لأداء الصلاة، لتلبسن القميص، وتالله لأكيدن. فهنا فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصل به نون التوكيد. إذن الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. إذن خلاصة الفعل المضارع أن الفعل المضارع يبنى في هاتين الحالتين، إذا اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد، وما عدا هاتين الحالتين يكون معربا، يعني يكون إما مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم، ويكون منصوبا إذا سبق بناصب، ويكون مجزوما إذا سبق بجازم. وقد ذكرنا علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجزم. أخيرا الفعل الأمر. ما المقصود بفعل الأمر؟ هو ما دل على طلب وقوع الفعل من المخاطب بغير لام الأمر، يعني يدل على طلب وقوع فعل، أطلب فعل، أكتب، أطلب الكتابة، اذهب، أطلب الذهاب، بغير لام الأمر. إذا كان بلام الأمر فهذا مضارع، لما أقول لك لتكتب درسك، لتكتب هذا ليس فعل أمر لأنه سبق بلام الأمر، وإنما هو فعل مضارع سبق بلام الأمر. أما أكتب، اذهب، قم، ذاكر، اجتهد، صلي، وهكذا. طيب كيف يبنى؟ على ماذا يبنى؟ أولا فعل الأمر مبني دائما مثل الفعل الماضي، مبني دائما. طيب يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون، وهذا الأصل أنه مبني على السكون، لكن يخرج عن هذا ثلاث حالات، يعني لا يبنى على السكون، الأصل أنه يبنى على السكون، قم، ذاكر، اجتهد، مبني على السكون، لكن يخرج إذا كان معتل الآخر يكون مبنيا على حذف حرف العلة. إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة. إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون، قوما، قوموا، قومي. إذا كان متصلا بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يبنى على الفتح، اكتبن، اجلسن، اكتبن، اجلسن، ها؟ فيكون هنا مبنيا على الفتح. إذن يكون مبنيا على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ويكون مبنيا على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، قوما، وقوم، وقوموا، وقومي. إذا كان معتل الآخر يكون مبنيا على حذف حرف العلة. إذن فعل الأمر يكون مبنيا على السكون، إلا إذا كان معتل الآخر فيكون مبنيا على حرف العلة: أغزو، إرمي، إسعى، أو حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة: قوموا، قومي، أو على الفتح إذا اتصلت بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة: اجلسان، اكتبان. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بأقسام الفعل من حيث الدلالة على الزمن: الماضي والمضارع والأمر. وأخذنا ما يتعلق بالبناء والإعراب في هذه الأفعال: الماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما، المضارع يكون مبنيا ويكون معربا. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن التقسيم الثاني للفعل إلى ماض ومضارع وأمر.
لأن البنت محكومة بزوجها، إن لم يأذن لها زوجها ما تذهب،
سقط عليها
ما تذهب ولا تحاسب على هذا. لكن الابن الذكر واجب عليه وفي ذمته. طيب زوجته هل واجب عليها؟ لا، ليس بواجب، هذا طيب منها ومستحب ومأجور عليه. طيب يجب على الابن أن يقوم به أو أن يأتي بمن يقوم به؟ ولذلك أخواتي البنات هؤلاء التي يعني يصعب عليهن بلد والوالد في بلد، قد بعض الأزواج يأبى إن قضي وأعان فمشكور مأجور، جزاه الله خيرا. طيب إذا لم يفعل هذا، أبى الزوج وقال للزوجة ما تذهبين ولا أسمح لك أن تذهبين،
عذرت
شرعا صحيح. طيب هؤلاء البنات إن لم يكن هناك ذكور إخوة لهن فيأخذنا شيء من المال مثلا أو اقتسمنا مبلغ من مالي ويأتون بمن يقوم بخدمة أبيهن في المغرب. هذا نوع من يعني قضاء الحاجة له والإعانة له على يعني ما بقي له من عمر.
أحسن الله إليك شيخنا. معنا اتصال أم محمد من المغرب، تفضل الشيخ يسمعك. أم محمد.
ألو
تفضل الشيخ يسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحييكم على البرنامج وتبارك الله عليكم
حياكم الله. تفضل بالسؤال.
وأريد من الشيخ الغامدي أن يدعي معي وأبنائي مع الزوج ديالي إن شاء الله، ووفقكم الله لما يريده ويرضاه.
آمين يا رب. آمين. شكرا لك يا أم محمد، الله يبارك فيك.
أم محمد تريد الدعاء؟
تؤمن معها في الدعاء.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لها في ذريتها وفي زوجها وفي حياتها، وأن يمدها بالصحة والعافية، وأن يحفظها بحفظه، وأن يجعلها من الصالحات القانتات الطيبات المباركات، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يجعل أبنائها وزوجها قرة عين لها بفضله وإحسانه وكرمه وجوده، إن ربي على كل شيء قدير.
آمين، الله يبارك فيك. شيخنا فيما بقي من الوقت لعلنا نتحدث ونتطرق لنقطة الوسائل المعينة لصلة الرحم.
نعم، أولا استشعار أن الله يراك وأن الله مطلع عليك وأن الله لا يخفى عليه شيء من شانك. نعم. هذه الخطوات المباركات في ذهابك إليهم قد لا يعلم بها الخلق لكن يعلم بها الخالق سبحانه وتعالى، قد لا يحسبها لك الناس ولا يأجرونك عليها ولا يثيبونك عليها، لكن أنت في ميزان الرب سبحانه وتعالى. خطوات من أجل الخطوات وأعظم الأعمال الصالحات التي تقربك إلى ربك زلفى. استشعار معية الله، الله مع المحسنين، الله مع المتقين، وهذا لا شك أنه من
أنك تتعامل مع الله،
تتعامل مع الكريم المنان سبحانه وتعالى. والتعامل مع الله ربح، التعامل مع الله ربح. لذلك أنا أقول: صل وإن قطعوك، اعطي وإن حرموك، ارحم وإن قسوا عليك،
لأن الله شكور.
جد عليهم، الله أكبر، شكور الله لك وشكور لفعلك. نعم. وسيثيبك على ذلك في دنياك وأخراك. ترى مسألة مهمة، الجزاء الأوفى لصلة الرحم معجلة في الدنيا،
الله أكبر،
مع ما يدخل له من الأجر والثواب والجزاء عنده سبحانه وتعالى في يوم القيامة.
سبحان الله.
وعقوبة قطيعة الرحم معجلة أيضا في الدنيا. لأنها من أعظم البغي.
نعم.
ما ذنبان معجلان مع ما يدخل لأحدهما لفاعلهما في يوم القيامة من قطيعة الرحم ومن البغي. ومن أعظم البغي أن تبغي على أرحامك، على رحمك، من يجب عليك أن تصلهم وتحسن إليهم وتتودد إليهم. فهي عقوبة معجلة لمن قطع، ونعمة معجلة لمن وصل، وما عند الله خير وأبقى. هذه مسألة مهمة، استشعار معية الله ومراقبة الله، وأن الثواب الأوفى والجزاء الأجمل والأجل والأكمل عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: كن خير الاثنين. أما قال عليه الصلاة والسلام: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. البعض الناس يقول: والله ودي أزورهم بس أخشى يجفوني، ما يفتحوا لي الباب، ما يحسنوا استقبالي، ما يتوددوا لي مثل ما اريد.
يثبطها الشيطان لا يموقف.
الشيطان لا يريد ان يذهب، الشيطان يقعد له بطريقه يمنعه من هذه الخطوه الطيبه المباركه، لان فيها رضوان الله تبارك وتعالى. اغلبه، اهزمه، اذهب، صل وابشر، ستجد في قلبك من الراحة والطمأنينة والسكينة ما الله بها عليه.
طيب شيخنا، بس لأجل الوقت، لو رسالة لقاطع الرحم.
نعم، أقول له تأمل ماذا قال عليه الصلاة والسلام عمن قطع أخاه في الإسلام، ولا أقول في الرحم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ترفع الأعمال إلى الله في كل اثنين وخميس.
الله،
فيغفر الله لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن، فيقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا. مشاحن يعني بينه وبين أخ له في الإسلام قطيعة، شحناء، بغضاء. طيب، إن كان هذا في أخ لك في الإسلام مؤمن كما أنك مؤمن، فما بالك بالعقوبة لمن أوجب الله عليك شرعا أن تصله وأن تحسن إليه من رحمك.
الله يبارك.
تخيل يا أخي الكريم، تصلي وتصوم وتعمل أعمال الصالحات، ثم لا يرفع لك عمل إلى الله الذي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
خذلان.
لماذا؟
خذلان.
وأي خذلان؟ حرمان. وأي حرمان؟ أن تحرم الأجر والثواب. لماذا؟ ليفوز الشيطان، ليغنم الشيطان. الله. لأن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم.
أحسن الله إليك شيخنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم في ختام هذا البرنامج، والذي كان مع شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، وكان لقاء ماتعا مع الشيخ. الله يبارك فيك. شكر الله
فيك بارك. شكر الله شيخ عبد الله، وشكر الله لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله يجمعنا بهم دائما على خير، وأن يجعلنا وإياهم ممن يصلون ما أمر الله به. آمين. أن يوصل.
آمين. والشكر موصول لكم متابعينا الكرام على حسن متابعتكم. نلقاكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المسا، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي، لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
زاد تزود.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يسأل السائل ويقول: من الذي يقوم بهذا الدين العظيم؟ وما هي صفات من يقوم بهذا الدين العظيم؟
من يقوم بهذا الدين إلا أبناؤه وأتباعه الصادقين، يقوم بهذا الدين إلا أهله وأتباعه الصادقون المتمسكون به. ولا يكفي الادعاء والانتساب إلى الإسلام فقط، لا بد من الحقيقة، لا بد أن نمتثل الإسلام في جميع أمورنا، في عقيدتنا، في عبادتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في دعوتنا، هكذا يكون هذا الدين. وإلا مجرد الدعوة، والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. كثير هم الذين يدعون الدين ويدعون، لكن الحقيقة قليلة فيهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولا يكفي الانتساب إلى هذا الدين، لا بد من فهمه، لا بد من العمل به، لا بد من الدعوة إليه، لا بد من بيانه للناس، لا بد من هذا كله في من يتولى أمر هذا الدين. وهذا ميسور لمن يسره الله عليه، ومن قام به أعانه الله عز وجل وسهله عليه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. علينا أن نكون على هذا المنهج وعلى هذا الطريق، وأن لا نفتخر بذلك ونمدح أنفسنا، بل نعتبر أنفسنا مقصرين نحو ديننا، ونسعى للكمال، ونسعى لسداد النقص دائما وأبدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ازداد العالم تعقيدا، وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل.
الحمد لله. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء، قال: فوضعت له وضوءا، يعني ماء ليتوضأ، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين. في هذا الحديث خدمة أهل العلم والصالحين، وفيها الفطنة لما يحتاج إليه الشخص فيعد له سابقا، وكذلك فيه مقابلة هذه الخدمة بالدعاء الطيب، وأن هذا الذي تفطن هذا التفطن فجهز ما يلزم لما يحدث بعد، له مكافأة بالدعاء بالفقه في الدين.
ازداد العالم تعقيدا، وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس التاسع من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول. درسنا سيكون عن الفعل، وهو استكمال للدرس السابق. كنا قد بدأنا الحديث عن الفعل وعن تعريفه وعن علامات الفعل، وبدأنا في التقسيم الأول للفعل، وقلنا إن الفعل ينقسم من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. فالصحيح هو ما خلت أصوله من حروف العلة، والمعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة. اليوم نتحدث عن التقسيم الثاني للفعل من حيث الدلالة على الزمن. ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، وهذا أشهر تقسيم، إلى ماض ومضارع وأمر. هذا التقسيم مبني على الدلالة على الزمن، وأيضا الدلالة على الأمر، الدلالة على الأمر. لا شك أن الفعل مقترن بزمان، كما تحدثنا في الدرس السابق حينما عرفنا الفعل وبينا أن الفعل يدل على أمرين، يدل على الحدث الذي هو الفعل الذي يفعل الحدث، ويدل على الزمان، ويدل على الزمان. فحينما نريد أن نقسمه من حيث الزمان، من حيث دلالته على الزمان، نحن نعلم أن الزمان، الزمان إما أن يكون ماض أو يكون الزمن الحاضر أو المستقبل. فإذا أردنا أن نقسم الفعل من حيث الزمان، يظهر لنا التقسيم المعروف المألوف أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع، إلى ماض ومضارع وأمر، إلى ماض ومضارع وأمر. ما المقصود بالماضي؟ وما المقصود بالمضارع؟ وما المقصود بالأمر؟ وكيف حال الماضي من حيث الإعراب والبناء، وحال المضارع وحال الأمر؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة، ونبدأ بإذن الله عز وجل مع شاشة العرض. إذن ينقسم الفعل من حيث دلالته على الزمان إلى ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. نبدأ بالماضي فهو أحق بالبدء. الأول الفعل الماضي. ما المقصود بالفعل الماضي؟ الماضي هو ما دل على حدث وقع وانقضى قبل زمن التكلم. دل على حدث لأن الفعل يدل على حدث. لما أقول ذهب يدل على حدث الذهاب، لما أقول كتب يدل على حدث الكتابة، لكن الماضي يدل على، مع الحدث يدل على زمن المضي، يدل على زمن المضي. فهو دل على حدث وقع وانقضى انتهى قبل زمن التكلم. حينما أقول كتب فإن زمن الكتابة الذي تحدثت عنه هنا هو قبل زمن التكلم، كتب انتهى وقع وانقضى. لعب سافر أتى، لما أقول سافر يعني حدث هذا الحدث السفر قبل زمن التكلم، قبل أن أتكلم، فهو يدل على الماضي. فإذا الفعل الماضي تسميته مأخوذة من دلالته على الزمن الماضي، دلالته على الزمن الماضي. السؤال هنا، هذا الفعل الماضي أهو معرب أم مبني؟ أهو معرب أم مبني؟ هذا سؤال مهم جدا. الجواب، الماضي مبني أبدا، مبني دائما، مبني دائما. يعني لا يأتي الماضي معربا، يعني لا يكون معربا، لا يتغير آخره، آخره يكون مبنيا، يكون لازما لحالة واحدة. طيب على أي شيء يبنى؟ أيبنى على الفتح؟ أم يبنى على الضم؟ أم يبنى على الكسر؟ أم يبنى على السكون؟ مبني على ماذا؟ الماضي مبني على الفتح، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب في الماضي، أنه يبنى على الفتح، فهو مبني على الفتح، هذا هو الأصل. طيب يبنى على غير الفتح؟ نعم يبنى على غير الفتح، لكن قبل ذلك نقول ما المثال؟ الأمثلة السابقة، كتب مبني على الفتح، هنا نلاحظ الفتح. لعب سافر مبني على الفتح. طيب أتى مبني على الفتح المقدر، هنا مبني على الفتح المقدر، حتى ولو لم تظهر الفتحة لكنه مبني على الفتح المقدر. فإذا الفعل الماضي مبني على الفتح، وهذا هو الأصل فيه وأصل بنائه على الفتح، إلا في حالتين. في حالتين لا يكون الماضي مبني على الفتح. طيب يكون مبني على ماذا؟ يكون مبنيا على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، إذا اتصلت به واو الجماعة. إذن إذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، يبنى على الضم. كما نقول هنا قاموا، قعدوا، أكلوا. نلاحظ عندنا الفعل قعد، قعد هو مبني على الفتح، فلما اتصلت به واو الجماعة صار مبنيا على الضم، صار مبنيا على الضم، فنقول قعدوا. الدال هنا قبل دخول واو الجماعة مفتوحة، فهو فعل مبني على الفتح. لما دخلت واو الجماعة صار مبنيا على الضم. إذن متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ إذا اتصلت به واو الجماعة. إذا اتصلت به واو الجماعة. وهنا تناسب بين الضمة وبين الواو. تناسب بين الضمة والواو. فلا نقول قعدوا قعدوا ولا قاموا ولا أكلوا، وإنما لا بد أن نضم آخر الفعل، فنقول أكلوا قعدوا. فهنا الضم في آخر الفعل والفعل قعد، هذه واو الجماعة وهو ضمير طبعا. فإذا هنا الفعل أصبح مبنيا على الضم لاتصاله بواو الجماعة. طيب، ويبنى أيضا على السكون، هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أنه يبنى أيضا على السكون. إذن الأصل أنه مبني على الفتح، يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك. ما هي الضمائر الرفع المتحركة؟ يعني ما هي الضمائر التي نقصدها هنا التي تسمى ضمائر الرفع المتحركة؟ ما معنى ضمائر الرفع؟ أولا ضمائر معروف أنه غير الظاهر، غير الظاهر. ضمائر رفع، ضمائر رفع، رفع يعني تأتي في موضع الرفع، تأتي في موضع الرفع، يعني فاعل في موضع الرفع، رفع فاعل مثلا. إذا اتصلت بواو بالفعل، إذا اتصلت بالفعل فهي في موضع رفع فاعل. وقد تأتي نائبا عن الفاعل، لكن هي ضمائر للرفع، ضمائر خاصة بالرفع، يعني تأتي للرفع، فهو ضمير رفعي. طيب، متحرك يعني غير ساكن، متحرك يعني غير ساكن. فما هي هذه الضمائر؟ هي تاء الفاعل كتبت أو كتبت أو كتبتي، وناء الدالة على الفاعلين كتبنا، ونون النسوة النساء كتبنا. هذه الضمائر الثلاثة إذا اتصلت بالفعل فإن الفعل يبنى على السكون. إذا اتصلت بالفعل الماضي فإن الفعل يبنى على السكون. إذن متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو تاء الفاعل، قمت وقعدت، وقمت وقعدت، وقمت وقعدت، وقمنا، قمنا نحن، وقعدنا أيضا، والنساء قمنا وقعدنا، والنساء قمنا وقعدنا. فهذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي فالفعل الماضي يبنى على السكون. إذن الفعل الماضي مبني على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصلت به نو، أو اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة فيبنى على السكون. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها، تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن، فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة، وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه، الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية، إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن، أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر، معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط، بل هو قربة وعبادة لله تعالى. ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها، وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكلام أيها الإخوة. قبل الفاصل تحدثنا عن الفعل الماضي، وقلنا إن الفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، ويبنى على الفتح وهذا هو الأصل، إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، وضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة، كتبت وكتبت وكتبت، أو نون أو ناء الدالة على الفاعلين كتبنا ذهبنا رجعنا، أو نون النسوة النساء كتبنا النساء ذهبنا النساء جلسنا إلى آخره. فهذه هي ضمائر الرفع المتحركة، إذا اتصلت بالفعل فإن الفعل يكون مبنيا على السكون. ونلاحظ هنا قمت قعدت آخر الفعل مبني على السكون، قمنا قعدنا النساء قمنا وقعدنا، فنلاحظ أن آخر الفعل أصبح مبنيا على السكون، مبنيا على السكون. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الفعل وهو المضارع. المضارع، ما المقصود بالمضارع؟ المقصود بالمضارع هو ما دل على وقوع حدث في زمن التكلم أو بعده، يعني يدل على حدوث الفعل، يدل على حدوث الفعل في زمن التكلم يعني في وقت التكلم، أو بعده يعني المستقبل، أو بعده المستقبل. حينما أقول يجتهد، حينما أقول يصور، يصور المصور، الآن المصور هذا يصور، إذن في هذا الوقت يصور المصور في هذا الوقت، يجتهد الطالب في هذا الوقت، ويحتمل أن يكون أيضا في المستقبل. فإذن دل على وقوع حدث في زمن التكلم أو بعده، أو بعده، يجتهد، يسافر، يقضي، يسعى. طيب، هذا هو الفعل المضارع، هو الفعل الذي يدل على وقوع حدث إما الآن وقت زمن التكلم أو بعده، أو بعده. إذن الماضي قبل زمن التكلم، المضارع يدل على زمن يعني حدوث الفعل في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم يعني المستقبل، إما الحاضر أو المستقبل، المضارع يدل على الحاضر أو المستقبل. طيب السؤال الآن، الفعل المضارع هو معرب أم مبني؟ معرب أم مبني؟ نقول إن الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا، يعني آخره يتغير، يعني آخره يتغير بسبب اختلاف العوامل، آخره يتغير لأنه معرب. فإذا الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب، وقد يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة مثلا الطالبات يكتبن والوالدات يرضعن، فاتصل بالفعل المضارع نون النسوة، إذا اتصلت به نون الإناث أو نون النسوة فإنه يبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد، نون التوكيد اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، لتكتبن، لتذهبن، لتقومن، قال الله عز وجل وتالله لا أكيدن أصنامكم، أكيدن، فالفعل المضارع هنا مبني لأنه اتصلت به نون التوكيد. إذن الأصل في المضارع أن يكون معربا، يعني آخره يتغير، إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يكون مبنيا، فإنه يكون مبنيا، يكون مبنيا على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويكون مبنيا على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. وهذا يعني أنه إذا لم تتصل به نون النسوة ولم يتصل به نون التوكيد فإنه يكون معربا، فإنه يكون معربا. وما معنى معربا؟ يعني يقع مرفوعا أو يقع منصوبا أو يقع مجزوما. وانتبهوا، لأن هذا فعل، والفعل لا يكون مجرورا، يعني يقول مرفوع أو منصوب أو مجزوم، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. طيب متى يكون مرفوعا؟ يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم، ويكون منصوبا إذا سبق بناصب، ويكون مجزوما إذا سبق بجازم. هذا في الإجمال، في المجمل، لأننا لا نريد أن نخوض الآن في التفاصيل، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة الحديث عن المضارع وعن نواصب المضارع وعن جوازم المضارع. لكن إذا لم يسبق بناصب أو جازم فهو مرفوع، وإذا سبق بناصب فهو منصوب، وإذا سبق بجازم فهو مجزوم. وهذا معنى أن يكون معربا، لأن آخره يتغير، لما يأتي قبله ناصب يتغير آخره، لما يأتي قبله جازم يتغير آخره. إذن هو معرب، إذن هو معرب وليس مبنيا. إذن الأصل فيه الإعراب، الأصل فيه الإعراب. فإما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما، هذا هو الأصل فيه. طيب إذن الرفع، أولا الرفع إذا لم يسبق بناصب أو جازم، يعني يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم، وهذا هو الأصل، لأنه الأصل أن لا يسبق بشيء بناصب أو جازم. طيب كيف إذا كان مرفوعا كيف يرفع، أو إذا كان منصوبا كيف ينصب، إذا كان مجزوما كيف يجزم؟ هذا سؤال مهم جدا. نحن قلنا إنه يكون معربا ويكون مبنيا، انتهينا من المبني. المبني إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يكون معربا، فيكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، ويكون منصوبا إذا سبق بناصب، ويكون مجزوما إذا سبق بجازم. انتهينا. طيب الآن المعرب هذا إذا لم يسبق بناصب أو جازم سيكون مرفوعا. طيب ما علامة الرفع؟ ما علامة الرفع؟ علامة الرفع فيه بحسب آخره، فإن كان آخره صحيح الآخر فإنه يرفع بضمة، إذا كان معتل الآخر يعني يرفع، إذا كان صحيح الآخر يرفع بضمة ظاهرة، إذا كان معتل الآخر يرفع بضمة مقدرة. معتل الآخر يعني آخره حرف علة، آخره حرف علة، يعني مثلا يسعى يرمي يدعو، هذا معتل الآخر، فإنه يرفع بضمة مقدرة، بضمة مقدرة، طبعا مقدرة على الواو للثقل وعلى الياء للثقل وعلى الألف للتعذر. طيب إذا كان آخره متصلا بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، يعني اتصل بأحد الضمائر هذه اللي هي لما نقول يكتبون يكتبان يذهبان تذهبين، وهذا ما يسمى بالأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة التي هي الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة يكتبون، أو ألف الاثنين يكتبان، أو ياء المخاطبة تكتبين. طيب هذا كيف يرفع؟ يرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون. التفصيل كالآتي، ما ذكرناه مجملا نفصله كالآتي: يرفع الفعل المضارع الصحيح الآخر بالضمة الظاهرة على آخره، الصحيح الآخر الآن هو صحيح الآخر يعني آخره صحيح، فيرفع بضمة ظاهرة، يقول، نلاحظ هنا الفعل المضارع يقول أهلكت مال اللبدة، يقول هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لأنه لم يسبق بناصب أو جازم، فهنا في حال الرفع. نلاحظ أن الضمة هنا، أن الضمة هنا ظاهرة، يقول أهلكت مال اللبدة. طيب إذا كان معتل الآخر ويرفع الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو، يعني معتل بالواو يعني آخره واو، يرفع بماذا؟ بالضمة المقدرة، بالضمة المقدرة، وينصب عفوا، وإذا كان معتلا بالياء يرفع أيضا بضمة مقدرة، وإذا كان معتل الآخر بالألف يرفع بضمة مقدرة. فإذا الضمة مقدرة مع المعتل بالواو أو المعتل بالياء أو المعتل بالألف بضمة مقدرة. أما الأفعال الخمسة فترفع بثبوت النون. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث عن الفعل المضارع.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين. قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فمن هو؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، وأمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولد سنة 61 للهجرة بالمدينة، ونشأ فيها عند أخواله، فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم، وحفظ القرآن وهو صغير. في سنة 87 للهجرة ولاه الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة، ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة 91 للهجرة ليصير واليا على الحجاز كلها. وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة. كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه، وقد عين 10 منهم كان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم. لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له. وفي سنة 99 للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده. صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافة وقال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم. فأجابه الناس قائلين: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فولي أمرنا باليمن والبركة. اجتهد رحمه الله في فترة ولايته، وكانت 2 سنة و5 أشهر و4 أيام، فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين، فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورى وأمره بتدوين الحديث النبوي. في 25 من رجب 101 للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة خير الجزاء.
بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل أيها الإخوة الحديث عن الفعل المضارع. قلنا إن الفعل المضارع المعرب يكون مرفوعا في حال الرفع، يعني متى يكون مرفوعا؟ إذا لم يسبق بناصب أو جازم. وقلنا إنه صحيح الآخر يرفع بضمة ظاهرة، والمعتل بالواو أو معتل بالياء أو معتل بالألف يرفع بضمة مقدرة، مثل والله يدعو مرفوع بضمة مقدرة، والله يقضي مرفوع بضمة مقدرة، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى مرفوع بضمة مقدرة أيضا. أما الأفعال الخمسة فإنها ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون. هذا الرفع. ننتقل بعد ذلك إلى النصب. ينصب الفعل المضارع إذا سبق بناصب، وستأتي النواصب، ومن أشهرها أن ولن وما وأخواتها. لكن كيف تكون علامة النصب الفعل المضارع؟ الصحيح الآخر ينصب بالفتحة الظاهرة، صحيح الآخر ينصب بفتحة ظاهرة، ولا يدخل الجنة حتى يلج. فهنا يلج فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، آخره صحيح. طيب إذا كان معتل الآخر بالواوي أو الياء يدعو ويرمي فإنه ينصب بالفتحة الظاهرة على الواو أو الياء. لن تدعو من دونه إلها، ها؟ لن تدعو، لن تدعو، ولن ترمي، ولن تغزو، لن تغزو. فهنا فعل مضارع معتل الآخر بالواو أو الياء، تكون علامة النصب فيه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. طيب إذا كان معتل الآخر بالألف فإن الفتحة تكون مقدرة، فإن الفتحة تكون مقدرة، لأن الألف يتعذر أن تظهر عليه الحركة. فهنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تشقى هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، لأن آخره ألف، تشقى. بينما يرمي ويقضي ويدعو ويغزو إذا جاء في موضع نصب فإنه ينصب بفتحة ظاهرة، ينصب بفتحة ظاهرة. طيب الأفعال الخمسة أيضا كيف تنصب؟ تنصب بحذف النون، تنصب بحذف النون. هناك ترفع بثبوت النون، هنا تنصب بحذف النون. وأن تصوموا خير لكم، فهنا تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة قلنا هي الفعل المضارع الذي اتصلت به واو الجماعة تصوموا، ها؟ أو اتصلت به ألف الاثنين لن تكتبا، أو اتصلت به ياء المخاطبة لن تكتبي، هذا تسمى الأفعال الخمسة. نصبها يكون بعلامة النصب، ما هي علامة النصب؟ حذف النون، حذف النون، حذف النون. إذن الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر ينصب بفتحة ظاهرة، إذا كان معتل بالواو أو الياء ينصب بفتحة ظاهرة، إذا كان معتل بالألف ينصب بفتحة مقدرة، إذا كان من الأفعال الخمسة ينصب بحذف النون، ينصب بحذف النون. طيب ننتقل إلى الجزم. الجزم هنا يجزم الفعل المضارع الصحيح الآخر بالسكون، يعني علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر السكون، لم يكتب، لم يذهب، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يلد، فعل مضارع مجزوم لأنه سبق بالجازم لم، وعلامة جزمه السكون، فصحيح الآخر تكون علامة الجزم فيه السكون. طيب المعتل الآخر سواء بالواو أو الياء أو الألف كيف يكون علامة الجزم؟ تكون علامة الجزم بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله، يهدي قبل دخول الجازم يهدي، فعل مضارع آخره ياء يهدي، لما سبق بجازم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. ولا تدعو مع الله، ولا تدعو قبل الجازم تدعو بالواو، لما جاء الجازم صار تدعو فقط، فحذف حرف العلة، فحذف حرف العلة. يعني حينما أقول لم يدعو، لم يغزو بلا واو لأنه سبق بجازم، علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. لم يرمي، لم يرمي فقط ميم وكسرة، أما الياء فقد حذفت لأنه سبق بجازم وهو معتل الآخر، فتكون علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. لم يسعى، لم يسعى عين مفتوحة، ليس هناك ألف لأن الألف زالت لما سبق بجازم. إذن الفعل المضارع المجزوم يجزم وتكون علامة الجزم فيه حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. إذن إذا كان المضارع معتل الآخر بالواو أو الياء أو الألف، معتل الآخر أيا كان حرف العلة، إذا سبق بجازم فإن علامة الجزم فيه حذف حرف العلة. طيب الأفعال الخمسة التي هي يكتبون وتكتبون ويكتبان وتكتبان وتكتبين، الذي اتصل فيه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذه الأفعال الخمسة علامة الجزم إذا سبقت بجازم، علامة الجزم حذف النون، حذف النون. إذن وتجزم الأفعال الخمسة بحذف النون. يا أهل الكتاب لا تغلوا، قبل الجازم تغلون، لما جاء الجازم حذفت النون. لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا، فهنا تغلوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، إذن الفعل المضارع يكون مرفوعا منصوبا مجزوما، وعلامات الرفع والنصب والجزم أخذناها. طيب متى يكون مبنيا؟ سبق وأن ذكرنا أنه يبنى المضارع في حالتين، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، النسوة يقمن، البنات يلعبن، والوالدات يرضعن أولادهن، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، لتقومن لأداء الصلاة، لتلبسن القميص، وتالله لأكيدن. فهنا فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصل به نون التوكيد. إذن الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، يبنى على الفاتح. إذن خلاصة الفعل المضارع أن الفعل المضارع يبنى في هاتين الحالتين، إذا اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد، وما عدا هاتين الحالتين يكون معربا، يعني يكون إما مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم، ويكون منصوبا إذا سبق بناصب، ويكون مجزوما إذا سبق بجازم. وقد ذكرنا علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجزم. أخيرا الفعل الأمر. ما المقصود بفعل الأمر؟ هو ما دل على طلب وقوع الفعل من المخاطب بغير لام الأمر، يعني يدل على طلب، طلب وقوع فعل، أطلب فعل، أكتب، أطلب الكتابة، اذهب، أطلب الذهاب، بغير لام الأمر. إذا كان بلام الأمر فهذا مضارع، لما أقول لك لتكتب درسك، لتكتب هذا ليس فعل أمر لأنه سبق بلام الأمر، وإنما هو فعل مضارع سبق بلام الأمر. أما أكتب، اذهب، قم، ذاكر، اجتهد، صلي، وهكذا. طيب كيف يبنى؟ على ماذا يبنى؟ أولا فعل الأمر مبني دائما مثل الفعل الماضي، مبني دائما. طيب يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون، وهذا الأصل أنه مبني على السكون، لكن يخرج عن هذا ثلاث حالات، يعني لا يبنى على السكون، الأصل أنه يبنى على السكون، قم، ذاكر، اجتهد، مبني على السكون، لكن يخرج إذا كان معتل الآخر يكون مبنيا على حذف حرف العلة، إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة. إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون، قوما، قوموا، قومي. إذا كان متصلا بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يبنى على الفتح، اكتبن، اجلسن، اكتبن، اجلسن، ها؟ فيكون هنا مبنيا على الفتح. إذن يكون مبنيا على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ويكون مبنيا على حذف النون إذا اتصل، إذا كان من الأفعال الخمسة، قوما، وقوم، وقوموا، وقومي. إذا كان معتل الآخر يكون مبنيا على حذف حرف العلة. إذن فعل الأمر يكون مبنيا على السكون إلا إذا كان معتل الآخر، فيكون مبنيا على حذف حرف العلة، أغزو، ارمي، اسعى، أو حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، قوما، قوموا، قومي، أو على الفتح إذا اتصلت بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة، اجلسن، اكتبن. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بأقسام الفعل من حيث الدلالة على الزمن، الماضي والمضارع والأمر، وأخذنا ما يتعلق بالبناء والإعراب في هذه الأفعال، الماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما، المضارع يكون مبنيا ويكون معربا. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن التقسيم الثاني للفعل إلى ماض ومضارع وأمر، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراس الأركان، بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في